محمد وآل الطيبين الطاهرين. وتعليها الرجل ويجب على المحسن أو المحسن إذا زنى ببالغة عاقلة والإحسان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرفق يأتي عليه ويروح إصابة معلومة. فهذه قيود ثمانية. بالنسبة لتحديد وتعريف الإحسان بعدما ذكر المصنف المورد الثاني والقسم الثاني من أقسام الحد أن الرجل أو المرأة ترجى وذلك فيما إذا كان الرجل محصنا أو المرأة محصنا فلا بد من تحديد الإحسان وتعريف الإحسان. بعبارة أخرى الإحسان من الكلمات الشرعية يا ترى هل هذه الكلمة الشرعية أو التي استعملت على لسان المتشرعة من تعريف واصطلاح خاص أو المقصود من الإحسان المعنى اللغوي مثلا؟ الحق أن الإحسان فيما نحن فيه له معنى خاص محدد شرعا. بعبارة أخرى الإحسان من الكلمات المنقولة كالصلاة نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى خاص إلى حالة خاصة. المعنى اللغوي بمعنى المانع في قرى محصنة أي في قرى ممنوعة، ليحصنكم من البأس أي ليحفظكم ويمنعكم من البأس. فالإحسان لغتان بمعنى المانع، ولكن اصطلاحان أو بالأحرى شرعان جاء ضمن معاني سار يقال الإحسان ويراد به الإسلام وسار يقال ويراد به البلوغ وأخرى يقال ويراد به العادل رابع يقال ويراد به الحرية خامس يقال ويراد به العفة سادس يقال ويراد به التدويج. وهذه المعاني ومعاني أخرى قد جاءت في الشريعة الإسلامية ونقف عليها من خلال الآيات الشريفة. ولكن الإحسان الفقهي الذي يبحث عنه الفقهاء باعتبار أن الرجل المحصن أو المرأة المحصنة ترجم، المراد من الإحسان الفقهي الشرعي هو عبارة عن إصابة الرجل المرأة في فرجها إصابة معلومة مع البلوغ والعاقل، ويجمعهما عنوان التكليف يعني فيما إذا كان مكلفا فمع البلوغ والعاقل والحرية، وأن يكون الإصابة بعقد دائم أو بملك يمين وشرائط أخرى لو تحققت فإنه يتحقق عنوان الإحصان يكون الرجل محصن. أحصن بمعنى أنه عنده زوجة متمكن منها يغدو عليها ويروح متى شاء يمكنه أن يستفاد منها يتمتع ويستفيد منها بغيبوبة الحشفة بالتقاء الحصانين لتحقق الإصابة وأن تكون الإصابة بنحو المعلومة. فالشارع عليه الرحمة يقول ها هنا قيود ثمانية يعني في تعريف وتحديد المصنف للإحسان يمكن استخراج قيود ثمانية، وهذه القيود احترازية، هذه القيود ليست توضيحية باعتبار المصنف في مقام التحديث في مقام التعريف والحاد والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا والجامعية والمانعية أو الاضطراب والانعكاس إنما يكون بذكر القيود في الجنس القريب والفصل القريب أو بالجنس القريب وذكر القواعد كما نحن فيه. فلا بد أن يكون المصنف في مقام التعريف والتحديد فقيوده قيود احترافية. من القيود الثمانية الإصابة، أن الرجل المحصن أو المحصن فيما إذا كان قد أصاب زوجته أصاب ما صح منه النكاح، إذا كان الزوجة بعقد دائم أو بملك يمين، إذا أصاب في القبر فقط، وبهذه الإصابة في القبر يخرج عدة إصابات، يطلق عليه إصابة ولكن بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص. فإذا هذا القيد قيد احترازي عن بقية الإصابات، إصابة القبول أخرج، إصابة الدبر أخرج، التسهيل أخرج، استبدال المني وأشياء أخرى مصادر أخرى خرجت من كلمة إصابة القبول. ثم بعد ذلك القيد الثاني أن يكون الواطي بالغا، فبهذا القيد أخرج الصبي، وهذه المسألة إجماعية كما عليها الروايات الصريحة والصحيحة على أنه الصبي غير مكلف، فبما أنه غير مكلف غير كامل إذن لا يحصن حتى لو تحقق بقية الشرائط كإدخال الحشفة مثلا في زوجته، طفل متزوج يدخل الحشفة وربما مثلا يستلذ لكن ليس بتلك المدة التي يوجب أن يكون بالغا باعتبار الاحتلال أو خروج المني علامة البلوغ، لا مجرد 17 سنوات كما في الرواية 10 سنوات، فإنه لو اقترب مع زوجته وتحقق الجماع بينهما مع ذلك لا يتحقق الإحصان، بمعنى أن هذا السبيل لو جنى فإنه لا يرجم، لأن من شرائط الراجم الإحصان، ومن شرائط الإحصان أن يكون الواقي بالغا، فلا إحصان للسبيل وإن كان مراهقا قريبا من سن البلوغ، أيضا لا إحصان له باعتبار لا تعطيل في الحدود. مرة ثالثة هذا المعنى أنه لا تعطيل في الحدود، فعليه عند الصبار عند الصبوة بما أنه لا يحكم عليه بالحد فلا يحكم إلى آخر الأمر، إنما يؤدب كما في الروايات، يعذر تأديبا وليس تعذيرا شرعيا وليس حدا وليس رجما. القيد الثالث أن يكون عاقلا، الواقي لابد أن يكون عاقل حتى يتحقق معنى الإحصان، فالمجنون سواء كان مجنونا إسقاطيا أو مجنونا إدواريا يعتبره الجنون، في حالة الجنون لو أصاب زوجته هذه الإصابة لا توجب إحصان المجنون، فإنه يشترط في إحصان الرجل العاقل. بالنسبة إلى المرأة وقع اختلاف على أنه يشترط أو لا يشترط، طبعا بالنسبة إلى هذا القيد بنفسه بالنسبة للرجل وقع اختلاف، ذهب المشهور إلى أنه يشترط العاقل بالنسبة إلى إحصان الرجل، فإذا كان مجنونا لا يوجب الإحصان حتى لو أصاب زوجته، لا يوجب الإحصان يرجى الانتباه. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة خالفوا هذا القول المشهور على أنه المجنون أيضا يحصن أو يحصن بالإصابة الشرعية، بناء على ما جاءت الرواية بهذا المعنى أنه المجنون يأتي والمجنون تؤتى، كما هذه الرواية قرأناها فيما سبق، المجنون يأتي والمجنون تؤتى، ولا يأتي إلا بلذة، وهذا دليل على أن المجنون يستلذ، فعليه هو محصن بهذه اللذة، لأن معنى الإحصان أن يستغني عن الحرام بوجود الحلال. تقريبا هذه الشرائع تعطينا هذا المعنى الكلي، أن الرجل إذا كان محصنا أي كان له مجال في النكاح الشرعي الحلال، فلو جاء وعمل الحرام فإنه يرجم باعتبار عقوبته أشد، لأنه عنده الحلال، ترك الحلال واستلذ في الحرام، لا بد على الرجل يرجم. فبناء على هذا المعنى يقال المجنون يستلذ، لأنه يأتي فإتيانه ومثلا أفرض حركته الجنسية وشهوته الباطنية أن الثانية الجنسية، هذا يدل على أن المجنون له لذة، المجنون يحس بهذه اللذة لأنه أتى المرأة المجنونة. فإذا الجنون أيضا يحسن كالعاقل ولا يحترق العاقل، هكذا قال. ولكن الحق كما عند المشهور على أن الرجل أو المرأة في الإحصان لا بد أن يكون مكلفين، يعني بعنوان التكليف، والتكليف التام والكامل عند البلوغ والعاقل، لا تكليف رفع القلم عن الصبي كما رفع القلم عن المجنون، فلا تكليف بالصبي ولا تكليف بالمجنون، كالحق اشتراط العاقل بالنسبة إلى إحصان الرجل. أما الرابع الحرية، القيد الرابع أن يكون الرجل حرا، فلو كان عبدا فلا يوجب الإحصان حتى لو أصاب إصابة شرعية، لا يوجب الإحصان. لماذا؟ للإجماع أولا، وثانيا للروايات الصحيحة في هذا المقام على أن العبد لا يرجم إنما يحاد، ولكن الحر يحصن. ففي مفهوم الإحصان وتعريف الإحصان يشترط الحرية، وإنما اشترطت الحرية للإجماع وللروايات ولربما لوجوه عقلية في المقام. يذكر من الوجوه أن الحرية يوجد الإطالة، بمعنى أن الحرية الإنسان الحر شريف، والشريف يحاول أن يطيل عرضه، أن يطيل شأنه، فلذا يمتنع الحر عن العمل الشيب، يمتنع الحر إطالة لنفسه وحفظا لشخصيته، يمتنع الحر على أن يأتي بفاحشة كالزنا، فاشترطنا الحر بخلاف العاد. العاد ربما لا يمتنع باعتبار لا يتأثر، العبودية كأنما أنزلت من شأنه الاجتماعي، الحر له مقام اجتماعي، الحرة لها مقام اجتماعي بخلاف العاد، كأنما العاد في الطبقة الثانية في المجتمع. فإذا الحرية توجب الصون، والوجه الآخر أن الحر يمكنه أن يستلذ من طريق الحلال موسع بخلاف العاد، فإن العاد لا يجوز له أن ينكح إلا بإذن سيده، هذا أولا، وثانيا لا ينكح إلا امرأتين أو إلا امرأتين، بخلاف الحر فإنه يجوز له أن ينكح أربعة. فعليه سعة الحرية من حيث الحلال أكثر من سعة العبودية، فيشترط في الإحصان الحرية بأن يكون الواقي حرا، فلو كان عبدا ولا فرق بين العبيد بأن يكون قنا أو مدبرا أو مكاتلا بالاثنين أو مضعبا، فإنه لا يوجب الإحصان. وخامسها أن يكون الواقي بفرق فلا يكفي في الجبر. طبعا هذا المعنى يفهم أيضا من القيد الأول من الإصابة، لأنه الإصابة بمعنى الوافي في القبول. ثم سادسها كونه مملوكا له بالعقد الدائم، يلقى الانتباه الاستدلال لطيف على انه الاحصار انما يتحقق فيما اذا كان الرجل يصيب زوجته يصيب مملوكته يصيب امته. فاذا يشترط في الاحصار ان يكون بعقد دائم، وبكلمة العقد الدائم أخرج العقد المنقطع، فالعقد المنقطع لا يوجب الإحصان بالإجماع والروايات الواردة في هذا المقام. وكذلك إذا كان له ملك يمين فإنه أيضا يحصل الرجل بملك اليمين بوجود الأمة بالإجماع بلا خلاف وللروايات الصحيحة في هذا المقام. أما بالنسبة إلى التحليل، تعلمون أن أسباب الزواج في الإسلام أو أسباب النكاح المحلل في الإسلام أربعة. أولا أن يكون بعقد، والعقد يشمل العقد الدائم والعقد المنقطع. وثانيا أن يكون بملك يمين، وأن يكون بتمليك المنفعة. تمليك المنفعة عبارة عن التحليل اصطلاحا. التحليل يعني السيد والمولى الذي يحلل بضع الأمة لصاحبه لجيرانه، على أنه أنت يجوز لك أن تستمتع من أمتي عند ذهابي للسفر مثلا. هذا يسمى بالتحليل. تمليك المنفعة كالإجارة، مثل الإجارة تمليك المنفعة من بضع المرأة من بضع الأمة، هذا في هذه الحالة يجوز. يقال طرق الاستفادة من المرأة، الطرق الصحيحة والشرعية عبارة عن هذه الطرق الأربعة. وهذه الطرق الأربعة يستفاد من الحصر الوارد في الآية الشريفة على أنه والذين بالنسبة لعلامات المؤمنين والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الأزواج أعم من أن يكون بعقد دائم أو منقطع، أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت ملك اليمين أعم من أن يكون كشراء الأمة أن يتملك البضع أو يتملك منفعة البضع، وهو عبارة عن تمليك المنفعة عبارة عن التحليل. فملك اليمين أعم من القسمين، ولا بد أن يدخل التحليل في القسم الثاني في ملك اليمين باعتبار العقد الدائم والعقد المنقطع دخل في الزواج. فالملك اليميني شراء الأمة وتمليك المنفعة التحليل يدخل أيضا في ملكة أيمانهم. فالحاصل يدل على هذه الطرق الأربعة الشرعية. وحينئذ نقول العقد المنقطع خرج بالدليل، والرواية خرج من هذه الآية الشريفة على أنه لا يحصل الرجل بالعقد المنقطع بامرأة منقطعة، لا يتحقق عنوان الإحصان، بل يتحقق بالعقد الدائم وبملك اليمين. بملك اليمين لا بد أن يكون المقصود ملك اليمين كشراء الأمة وملك اليمين كالتحليل. فالتحليل يدخل، ليس لنا دليل خاص لإخراج التحليل كما كان لنا دليل لإخراج العقد المنقطع من الزواج. فعليه ليس لنا، فيلزم أن الآية الشريفة لتحقق الحاصل مفهوم الحاصل يدل على أنه الإحصان يحصل أولا بالعقد الدائم، وثانيا بملك اليمين أعم من أن يكون شراء أمة يتملك أمة مثلا، أو أعم من أن يكون التحليل. فالتحليل يدخل أيضا. والشارح يقول لم أجد في كلمات الفقهاء بالنسبة إلى مسألة التحليل على أنه التحليل يلحق بملك اليمين أو لا يلحق، ولكن من خلال هذا الاستدلال يمكن الإلحاق. وتابعها كونه متمكنا من الفارغ غدوا ورواحا، يعني دائما يكون باستطاعته ان يقترب الى زوجته، فلو كان بعيد المسافة اعم من ان تكون المسافة بما يوجب الخاطر والافطار، او لا اقل من ذلك، فلو كان بعيد المسافة او كان محبوس بحيث لا يكون متمكن من ان يأتي زوجته في هذه الحالة لا يوجب الإحصان، كما يدل على ذلك عدم الخلاف بين الأصحاب والروايات أن الثامن الغيب الثامن كون الإصابة معلومة، ويتحقق العلم إما بإقراره أنه يقول أصبتها بإصابة معلومة، بمعنى تقول الحشفة مختار الحشفة والتقاء الختانين، أو بين تقام على أنه فعل هذا الفعل. فهذه قيود ثمانية، بهذه القيود الثمانية يحصن الرجل كما تحصن المرأة. أما التطبيق فهذه قيود ثمانية، أحدها الإصابة أي الواقع عند التقاء الختانين كما ورد بهذا المعنى روايات عديدة على وجه يوجب الغسل، فلا يكفي مجرد العهد أن يعقد المرأة مثلا، كما لا يكفي مجرد الخلوة التامة في حجرة ولو كان بصورة عارية مثلا، مع ذلك لا يكفي، بل لا بد من الإصابة، ولا يكفي إصابة الجدر ولا ما بين الفكرين التسخيف لا يكفي، ولا تنقبل على وجه لا يوجب الغوث كرأس دخول رأس الحجر مثلا لا يوجب الغوث، يعني عدم التقاء الختانين، مجرد المس مثلا في هذه الحال لا يوجب الغوث، الغوث لا يتحقق الإحصان، ولا يشترط الإنزال ولا سلامة، ولا يشترط الإنزال إنزال المني لا يشترط ذلك، بل أعم من أن ينزل أو لا ينزل، ولا يشترط سلامة الفتيتين، فيتحقق الإحصان ويتحقق الواقي. هنا ظاهرا المراد يتحقق يعني فاعل يتحقق أي الإحصان، فيتحقق الإحصان من الختيل ونحو الختيل كالذي قطع بعض آلته، أما من المجبوب لا يحصل ولا يتحقق الإحصان، لا من المجبوب الذي قطع تمام آلته، وإن ساحق هذا المجبوب ربما يساحق ويستلف، لكن مع ذلك لا يرتب عليه الإحصان. بالنسبة إلى المعاني الشرعية لتحديد الإحصان لا بأس أن أقرأ لكم هذا المقطع ينفعكم كيفية استخراج المعاني الشرعية من خلال الآيات الشريفة. الإحصان والتحصيل في اللغة المانع، قال الله تعالى من خلال الآيات الشريفة. الإحصان والتحصيل في اللغة المانع، قال الله تعالى ليحصنكم من بأسكم، وقال تعالى في قرى محصنة، وأما السلاح فقد ورد في الشرع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ والعاقل، وكل من هذه المعاني قد قيل في تفسير قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، فإن أتينا بفاحشة، الإحصان إما بمعنى أنه أسلمنا أو بمعنى أنه بلغنا أو كانت عاقلات مثلا، ويأتي بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائق باعتبار العبد جلده نصف الحر، وكذلك الأمة جلدها نصف الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائر، وجاء بمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما ملكت في مقابل المحصنات أي المحصنات المزوجات يعني المنسوحات، وجاء بمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، وجاء بمعنى الإصابة في النكاح. انظروا هذه القيود الثمانية ربما يستفاد كلها من خلال هذه الآيات الشريفة، وجاء بمعنى الإصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى محسنين غير مسافحين، ويقال أحسنت المرأة أي عفت، ويعتبر في الإحصان المعتبر بوجود الراجم بالزنا أمور، أحدها البلوغ، فالصبي ليس بمحسن ولا حتى عليه لأن فعله ليس بجناية حتى ينافي عقوبة، والأظهر يعني مثل الثلاثية، والأظهر أن المجنون كذلك لاشتراكهما، لاشتراك المجنون والصبي في العلة، فيشترط البلوغ والعاقل ويجمعهما التكليف، فلا حد للمجنون جلدا ولا رجما، وقول الشيخين المفيد والطوسي كما مر بوجوب الحج عليه وتحقق الإحصان منه وثبوت الراجم للقدر الدال على ذلك معللا بأن المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي، فإذا كان لا يعقل فكيف يأتي لذه فهو محمول. وهذا الحامل أيضا ورد في الوسائل عليكم المراجعة في ذيل الرواية الشريفة، إما محمول على التقية أو محمول على الجنون الأدواري، فهو محمول على الجنون الأدواري الذي يعتبره الجنون إلى زنا بعد تحسينه. وتاليها من الأمور الذي يشترط الإحسان الفرية، فالرقيق ليس بمحسن ولا يرجم بالزنا وإن أصاب في نكاح صحيح، ويشتري في ذلك جميع أقسام الرقيق حتى المبعض، والوجه في ذلك أن الفرية توجب تغلظ الجناية الموجبة لتغلظ العقوبة، وذلك من وجهين، أحدهما أن الفرية تمنع من الفواحش لأنها صفة كمال وشرف، والشريف يصون عما يدنس عرضه، والثاني أنها توسع طريق الحلال، إذا الرقيق يحتاج إلى إذن سيدة النكاح ولا ينكح إلا امرأتين بخلاف الحر. ثالثها الإصابة في نكاح صحيح، فإن ينال به اللذة المرتبة في النفوس وهو طريق حلال لدفع الشهوة النفسانية، ويكفي في الإصابة تغييب الحدث، ولا يكفي لا يستحي وقوعها في حالة محرمة بالعرض كالحيض والإحرام، ولا ترقى في الموضوع بالنكاح الصحيح الموجب للإحسان بين الحرة والأمة واحترز بالعبد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصل للأقدار كما سيأتينا للأقدار الكثيرة في كل المقامات، خلافا للقديمين، قديمين عن قديم الأول ابن أبي عقيل وابن أبي وابن الجنيد، خلافا للقديمين والثلاث، فقالوا إن ملك اليمين لا يحصل للقدرين، ولكن الخبران معارضان مع الأقدار الأخرى الصحيحة، والأقدار تلك تقدم لأنها مشهورة بين الأصحاب، وهذه الأقدار كاذبة، وقد ورد عند الترجيح أنه يقول مشهورة بين أصحابك ودع الشاذ. ورابعا أن يكون متمكنا من الشاذ يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراد، هذا كناية، ويحتمل طبعا الحق مع هذا القول على أنه يغدو عليها ويروح، يعني كناية على أنه متى ما أراد يتمكن، قال هذا المعنى أنه بمنزلة الكناية، والكناية أبلغ من التصريح، ولكن كما عند الشارع على أنه يغدو ويروح يعني واقعا حقيقة بإمكانه أنه صباحا يأتيها وبإمكانه أنه ليلا يأتيها، فلو كان بإمكانه أن يأتيها صباحا دون الليل أو يأتي بين الصباح وبين الليل ظهرا مثلا، هذا لا يوجد الإحسان، وإن كان يأتيها مثلا ظهرا لكن لا يوجد، لأنه نشترط أن يكون الإصابة غدوا وعشية، غدوا ورواح، وخدمة إشارة لحتى هذا الكناية، هذا إذا كان كناية، ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره، وبالجملة فلو كان محبوسا لا يتمكن من وصوله، ليس رجع عن الإحسان، والإحسان بالمرأة كالإحسان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا، فلا رجم ولا حد للمجنونة في حال الزنا ولو كانت محسنة وإن زنا بها العقل. ثم نزل أخرى تأتينا إن شاء الله، ولا يخرج المطلقة رجعية عن الإحسان ولو تزوجت عالمة، كان عليه الحد إجماعا، وتبع على الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد، ولو كان أحدهما عالم حتى تاما دون الجاهل، ولو دعا أحدهما الجهالة إنه هذا وفي شبهة فقبل إذا كان ممكنا في حقه، ويخرج بالطلاق البان عن الإحسان. هذا ما جاء في كتاب المسالك، عليكم بالمراجعة. أما بالنسبة للإصابة يدل عليه روايات، منها الوسائل المجلد 18 الباب السابع حديث الأول في صحيحة رفاعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله هيلجم؟ قال عليه السلام لا، يعني يتزوج ولكن لما يدخل على أهله، فإذا زنا يرجم؟ قال لا، لأنه يشترط الإصابة يعني يصيب زوجته. وثانيها أن يكون الوافي بالغا، فلو أولد الصبي الباب السابع من أكثر الصفحة، فلو أولد الصبي حتى غير مقدار الحدثة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا، حتى لو يكون قريب البلوغ أيضا لا يوجد الإحسان. وثالثها أن يكون عاقلا، فلو وطأ مجنونا وإن عقد عليها عاقلا، يعني عقل حال كوني عاقل ولكن فعلا عند الإصابة أصابها وهو مجنون، لا يتحقق الإحسان، لم يتحقق الإحسان، ويتحقق بوطئه عاقلا
وإن تجدد جنونه بعد ذلك باعتبار جنون أدواري مثلا يعتبره الجنون، فإذا عقد عاقل ووطأها عاقل ولكن بعد ذلك المسكين جنة، فإنه أيضا يكون محسنا لأنه وطأ حين العقل. يدل على ذلك أولا الإجماع، وثانيا أنه إنما الإحسان بالتثبيت والعاقل غير مسلم باعتبار رفع عنه السلم. الرابع ورابعها رابع القيود الحرية، فلو وقع العاد زوجته حرة أو أمه لم يكن محسنا، وإن عتق بعد ذلك يعتق أيضا لا يدل على أنه محسن ما لم يتق بعد العتق. نعم لو عتق ووطأ زوجته بعد العتق يعني وطأها في حال الحرية فإنه يكون محسنا، ولا فرق بين العبيد بين أن يكون قلا يعني ما كان عبدا محضا لم يتشبث بالحرية، وبين المدبر الذي قال له مولاه أنت حر بدر وفاتي، وبين المكاتب بقسمين المكاتب المطلق والمشروط وحتى المكاتب المبعض أيضا لا يحسن. ويدل على ذلك أولا الإجماع، وثانيا الروايات الواردة في هذا الباب صحيحة كصحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحر ثم يعتق فيصيب صاحبه، قال فقال عليه السلام لا رجل حتى يواقع الحر بعدما يعتق. إذا حين العبودية واقع الحر فلا رجل، لا رجل حتى يواقع الحر بعدما يعتق. الوسائل المجلد الثامن عشر باب سبعة الحديث الخامس، باب سبعة من أبواب الحدود الحديث الخامس. وخامسها أن يكون الواقع بفرج فلا يفسد الدبر ولا التخفيف ونحو ذلك كما سلف في القيد الأول وفي دلالة الفرج والإصابة. يقول الفرج بظاهره مطلق يدل على القبل وعلى الدبر، فهو أعم من القبل ومن الدبر، كما أن الإصابة بالمعنى الأعام أعم من أن تكون إصابة في الدبر أو الإصابة في في القبل. فعليه هذا المعنى العام، إذا أريد منه المعنى الخاص لا بد أن يقيد، باعتبار المعنى العام لا يستعمل إلا معه، إذا أريد من المعنى العام الخاص لا يكون ذلك إلا مع ذكر القيد، لأن هذا الاستعمال استعمال مجازي. مثلا إذا أقول دخل الحيوان وأقصد بهذا الحيوان الإنسان، أريد من المعنى العام الإنسان، هذا الاستعمال مجازي باعتبار استعمال في غير ما وضع له، لأنه الحيوان وضع على الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا أردت أن أستعمل الحيوان في المعنى الخاص وفي نوع من الحيوان وهو الإنسان، هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا، إنما هو استعمال مجازي، استعمال في غير ما وضع له. الاستعمال المجازي لا بد من علاقة كعلاقة الكل والجزء ما نحن فيه كلي وجزئي، ولا بد من قرينة. فعندما أقول دخل الحيوان وكان مقصودي الإنسان، لا بد أن آتي بشيء يدل على الإنسان، دخل الحيوان الناطق مثلا، دخل الحيوان منتصب القامة مثلا وما شابه ذلك. ما نحن فيه كذلك الفرد أعم من القمر والدبر، أليس كذلك شيخنا؟ وكذلك الإصابة أعم من أن تكون إصابة في الفرج أو في الدبر. فعلي إذا أريد المعنى الخاص أنه الإصابة إصابة فرجية وأن الفرج فرج قمري، في هذه الحالة لا بد أن يأتي بالقرينة أن يعين هذا المعنى كما كان هذا عند الشارع. وفي العرض لا يأتي فيما نحن فيه، وفي دلالة الفرج والإصابة على ذلك نظر أن الفرج يدل على القصيد، العرض لا يأتي فيما نحن فيه، وفي دلالة الفرج والإصابة على ذلك نظر أن الفرج يدل على القبول بالخصوص، الإصابة تدل على القبول بالخصوص، هذا فيه نظر، فيه إشكال لما تقدم في بداية تحديد الزنا، قال إصابة البالغ العاقل في فرج امرأتين عندما عرف الزنا، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر، وقد أطلقه المصنف على الدبر أيضا، يعني أطلق الفرج، أطلق المصنف الفرج على ما يشمل الدبر أيضا في بداية كتاب الحدود، فتخفيفه هنا من هنا يعني في هذا المقام نخصص المثال بالقبول او نخصص الإصابة بالقبول، فتخصيصه هنا مع الاطلاق هناك في بداية الحدود، وان دل عليه العرف عرفا عندما يقال فرد يعني القبول، وان دل عليه العرف، ولكن هذا التخصيص ليس بجيد، بل لا بد من قرينة على هذا التخصيص، يعني ذكر العام وإرادة الخاص يحتاج إلى قرينة، لأنه استعمال مجازي، استعمال في غير ما وضع له. وفي بعض نسخ الكتاب كتاب المصنف زيادة قوله قبلا بعد قول المصنف فرجا، يعني قال إصابتي فرجا قبلا، قيد الفرجية بالقبولية. وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا، وهو التقييد لما أطلق منه، يعني ما أطلق من الفرج قيدنا الفرج أن المراد القبر، ومعه يوافق ما سلف. مع هذا التقييد يكون الإطلاق الأول صحيح، وبهذا التقييد يكون المراد ما نحن فيه من الفرج القبر، وما نحن فيه من الإصابة إصابة القبر بالقصور. ثالثها كونه مملوكا له بالعقد الدائم، كون الفرج مملوكا له بالعقد الدائم أي مملوكا له بملك اليمين، فلا يتحقق الإحصان بوقت الزنا، لو زنى مثلا لا يتحقق الإحصان، ولا بوقت الشبهة لا يتحقق الإحصان، وإن كانت بعقد فاسد، يعني هذه الشبهة كان من جهة العقد الفاسد، كأن يتطور أنه الرجعية في رجعتها يجوز، يعني في مدة عدتها يجوز نكاحها مثلا بعقد فيعقدها ويجهل الحكم الشرعي ويرجع الشبهة، في هذه الحالة العاقد فاسد ولا يوجد الإحسان، فلا يتحقق الإحسان بوضع الزنا ولا بوضع الشبهة، وإن كانت هذه الشبهة بعقد فاسد، ولا يتحقق بالمتعة أيضا للروايات الواردة في هذا الباب. نعم لها طرف الرجع محسن الرجع، لكن هذه مسألة مستقلة. الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 352 عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتجوز المتعة أتقنه، فقال لا إنما ذلك على الشيء التام عنده، على الشيء التام عنده يعني يستغني بها عن غيرها، فخلال المدة ربما تكون مدة ساعة، والساعة فقط يقضي منها وطرا دون أنه يغدو عليها ويروح، يعني حرية مطلقة أنه متى ما أراد، فخلال مجرد ساعة. نعم لو كان بعض الفقهاء أو بالأحرى الشارح الهامش هنا يقول، المهندس يقول على أنه لو كان لمدة 20 سنة فإنه يطلق عليه أنه يستغني بها، مثلا يطلق عليه عنوان الاستغناء، لو كان المدار مدار الإحسان فهو مدارا استغناء، فلو كان عنده زوجة متعة طويلة المدة يرجع على هذا الرقم تاسع فربما يلتقي الإحسان، أما إذا كان بمقدار يقضي منها وطرا لمدة ساعة مثلا فلا يتحقق عنوان الإحسان كما هو واضح. أما الرواية الثانية في معتبرة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية أتقنه؟ قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء، يعني قيد الإحصان بأنه يستغني بها عن المحرم، اعتبار هذا حلال ويستغني بها عن المحرم. قال قلت والمرأة المتعة؟ فقال عليه السلام لا إنما ذلك على الشيء السائم. صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يزن بأهله ولا صاحب المتعة، أو لا يرجمون. طبعا روايات أخرى موجودة في هذا الباب. وفي إلحاق العبارة من الشارع، وفي إلحاق التحليل وهو النوع من ملك اليمين من أقسام ملك اليمين، وفي إلحاق التحليل أي تمليك المنفعة من الفرج فقط، لا أنه يتملك كل وجود الأمة ومنها الفرج، باعتبار كان الإنسان يتملك وجود الأمة كما يشتم الأمة، ومن وجود الأمة الفرج مثلا يتملك أيضا، وأخرى لا يتملك وجود الأمة ولكن يتملك الاستفادة من المنطقة الحساسة، في هذه الحالة يسمى بالتحليل وفي الحاق التحليل في ملك اليمين وجهون. ربما نقول انه جسون لدخوله فيه من حيث الحل باعتبار انه يدخل في ملك اليمين باعتبار انه حلال عليه ان يقترف هذه الامر وان لم تكن امته ولكن محلل عليه بفضل من المولى حلله عليه انه يستفاد وينتفع مما خلق الله والا لبطل الحقل المستفاد. لا اقصد ما يحتاج ايه اقصد الاسلام لبطل الحقل المستفاد من الحول ولم اقصد فيه هنا على شيء يدل على هذا المعنى. انا لم اقصد فيه على شيء لبطل الحق يعني لولا دخول التحليل في ملك اليمين لبطل الحصر المستفاد من الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كما ذكرت أنه أسباب التزويج أربعة. طبعا الروايات في هذا الباب أيضا يدل على هذا المعنى أن السابع طبعا العقد المنقطع خرج بالإجماع والروايات فوق الثلاث موجبة للإحسان أي العقد الدائم وملك اليمين والتحليل كنان الحق وسابعها كونه متمكنا منه غدوا ورواحة يتمكن من الفرد غدوا ورواحة فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه فيهما في الغدو والرواح وإن تمكن في أحدهما إذا أخذ الغدو والرواح أخذها بعنوان الموضوعية يعني صباحا ومساء وإن تمكن في أحدهما دون الآخر تمكن في الصباح دون المساء أو تمكن فيما بينهما ظهرا مثلا أو كان محدودا لا يتمكن مطلقا من الوصول إلى الفرج لم يكن محسنا في هذه الحالة وإن كان قد دخل قبل ذلك وكما يكون قبل هذا المعنى قبل الحالة مثلا كان داخل قبل عدم التمكن من الرواح والدخول كان داخل اما الان لما لا يتمكن لا يكون محسنا ولا فرق في البعد بين كونه دون مسافة القاصر وازيد لا فرق في ذلك. اما القسم الاول انه لا اذا كان قبل الغدو والرواح محسن اما عند اتيان الزنا كان محبوس مثلا وإن كان قبل المحسن نحن نلاحظ الزنا والإحسان معا يعني الآن لو كان محسنا كالزنا فإنه يرجب الآن يتمكن من الحلال ولكن دع يعني عاف الحلال وأخذ الحرام من سوء سريرته من خبثه من لذة الحرام ربما تجد أنه يدع الحلال ويأخذ الحرام في هذه الحال لابد أن يرجب لأنه أتى بفاحشة عظيمة لكن كان محسنا كان بإمكانه أن يرجو على زوجته ويروح ويدل على هذا المعنى الروايات أولا الإجماع وثانيا الروايات كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة تفجر بالكوفة أن يذرع عنه الراجل ويذرع حتى الزاني قال وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في الناصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه الحاد ويذرع عنه الراجل الوسائل. الباب الثالث من أبواب حدود الزنا الحديث الثاني طبعا المجلد الثاني عشر في صحيحة إسماعيل بن جابر من كان له فارس يغدو عليه ويروح في صحيحة سليم وعنده ما يغنيه أما لا يؤخذ في صحيحة عمر بن يزيد طبعا هذه صحيحة مختلفة على أنها صحيحة أو ضعيفة السيد الصحيحة فضل الله يذهب إلى أنه هذه الرواية صحيحة لكن الشريف الثاني يذهب إلى أنه الرواية ضعيفة لجهالة أحد الرواة عبد الرحمن في سلسلة الرواة مجهول لم يوثق فلذا تكون الرواية ضعيفة. أما السيد يذهب إلى أنه هذا الراوي من رواة كامل الزيارات كامل الزيارات عند السيد جميع الروايات من العلم هذا صاحب كامل الزيارات انه لا انقل الا من صحاح لا انقل الا من صفات فجمع انه وقع في سلسلة مشايخ صاحب كامل الزيارات تكون روايته صحيحة لذا يقول في صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لي أبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب، هل يلزم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يلزم الغائب عن أهله. إلى أن قال في أي حد كثره لا يكون مسلما، قال إذا قصر وأكثر، يعني حدد البعد بالمسافة الشرعية، المسافة التي توجب القصر والإفطار. إذا قصر وأكثر فليس بمحسن، إذ أنها تنافي، لماذا لا نأخذ هذه الصحيحة؟ لأنها تنافي الصحاح الأخرى، فلا بد من رفع اليد عنها من جهة أنها مخالفة أولا بالإجماع، وثانيا بالتسالم الذي بين الأصحاب وقع، والعبرة التمكن من الفرج، بل عبرة السفر تحت المسافة حتى يصل بهذه الرواية، بل العبرة لا يتمكن من الفرج، يغدو عليها يرجع عليها ويرد. دفع منها كون الإصابة معلومة، ويتحقق العلم بإقرار أنه هو الذي يقول على أنه أخذت زوجتي، ويتحقق العلم بإقراره بها أي بالإصابة، أو يتحقق بالبينة، لا بمجرد القلوة ولا الولد، باعتبار الولد ربما يكون من استرسال المني كما ذكرنا أنت، فعليه وكذلك القلوة عمو أن يكون قلوة مع المقاربة والإصابة أو مجرد القلوة، إذا لا بالقلوة ولا الولد لأنهما أعم كما ذكر. واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها، وكذا الفرج كما ذكر، الإصابة معنى عام يشمل الإصابة الفردية ويشمل الإصابة التفخيذ مثلا، يشمل الإصابة في الدبر وما شابه ذلك، وكذا الفرج كما ذكر. فلو قال المصنف تغيب قدر الحسسة أو تغييب قدر الحسسة، حسسة البالغ إلى آخر القيود في قبل مملوك الله بالعقد الدائم أو بملك اليمين إلى آخر القيود، كان أوضح وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة، يعني لما قال إصابة الرجل فرج المرأة، الفرج شمل إصابة الرجل الفرج من دون أنه يقيد الفرج بالمرأة، الفرج أعم أن يكون فرج صغيرة أو فرج امرأة كبيرة، وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة بلا فرق والحال، ليس كذلك المسألة بالنسبة للصغيرة وبالنسبة للمجنونة يختلف، بل يعتبر بلوغ الموضوع كالوافي، إذا الوافي لابد أن يكون بالغا حتى يتحقق الإحصان، فكذلك الموضوع لابد أن تكون بالغة وكبيرة حتى يتحقق الإحصان، ولا يتحقق الإحصان فيهما بدونه، يعني لا يتحقق الإحصان في الصغيرة وفي المجنونة بدون البلوغ، أي لا يحصل الإحسان في الوافي والموطوع فيهما، إيه يرجع الوافي والموطوع، ولا يتحقق الإحسان في الوافي والموطوع بدون البلوغ. أما المجنون والجنون فقط وقع نزاع كما ذكرت لكم، لذا لم يتعرض الشارع بالنسبة إلى حالة المجنون، وبذلك المسؤول كله. هذه القيود التي ذكرناها تصير المرأة محسنة أيضا، ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محسنة أيضا لتحقق إصابة البالغ العاقل إلى آخر التحديد والتعريف، فرجا مملوكا فيما لا كان هذا الفرج فرج أمة أو فرج صغيرة، والحال ليس كذلك، بل يعتبر فيها البلوغ بالنسبة للموضوع، بالنسبة للمرأة المحسنة يعتبر البلوغ والعاقل فيها، أي في المرأة المحسنة البلوغ والعاقل والحرية كالرجل بلا فرق، وفي الواقع يعتبر البلوغ دون العاقل باعتبار المسألة اختلافية، بالنسبة إذا كان مجنون يحصل في الجنون الإحصان، ذهب الشيخان عفوا إلى ذلك وجماعة إلى ذلك بناء على أنه المجنون يأتي والمجنونة تؤتى، ولا يأتي إلا بلذة، ويشترط في الوافي البلوغ دون العاقل. فالمحسنة حينئذ، تعريف المحسنة بناء على تعريف الشارع، فالمحسنة حينئذ هي المصابة، يعني الذي يصيبها زوجها، حرة بالغة عاقلة، وهذه الإصابة من زوج بالغ، وهذه الإصابة دائم يعني بعقد دائم في القبل لا في الدبر، بما يوجب الغسل التقاء الختانين وذهاب الحجفة، إصابة معلومة هذا تعريف إحسان المرأة. فلو أنكر ذات الولد منه وطئه لم يثبت إحسانها. لو أنكرت مع أنه عندها ولد من الزوج لكن مع ذلك تقول لم يثبني زوجي، لأنه مثلا وإن كان عندها ولد لكن لم يثبني زوجي، يقبل قولها. لماذا؟ لأن الولد أعم من الإصابة وغير الإصابة. ربما الولد ولد من استرسال المني أو من المساحقة، مجرد المساحقة. فلو أنكرت، هذا تفريع على تعريف المحصنة، فلو أنكرت المرأة ذات الولد من الرجل وطأه أنه أنكرت الولد لم يثبت إحصانها. وإن ادعاه، لا ادعى أنه واقعا أصبتها، غابت الحكمة مثلا إلى آخره، ويثبت في حقه. إذا ادعى حينئذ يثبت في حقه كعكسه. وكذلك لو أنكر الرجل وادعت المرأة الإصابة فإنه يثبت الإحصان في حق المرأة دون الرجل كعكسه بالأفضل. وأما التمكن من الواد فإنما يعتبر في حق خاصة يغدو عليها ويروح فقط، هذا من خصوصيات الرجل لا من خصائص المرأة. المرأة يتحقق الإصابة ولو بمرة واحدة، ولكن الرجل كأنما هو العامل الأساسي في تحقق الزنا. الرجل هو الذي يذهب خلف المرأة. لذا إذا كان الرجل متمكن من الفارس غدوا ورواحا، عند ذلك يتحقق الإحصان في حق الرجل. أما المرأة فلا يشترط هذا المعنى. وأما التمكن من الوقت فإنما يعتبر في حق خاص، فلا بد من مراعاته في تعريفها أيضا. يعني مراعاة التمكن في تعريف المرأة المحصنة على أنه يكون الرجل متمكنا منها، لا هي متمكنة من الرجل. ويمكن أن يريد بقوله وبذلك لن تكون محصنة، يعني لو تزوجت من فرد والآن زنت وهي بعيدة عن زوجها تكون محصنة، بخلاف الرجل. الرجل لو كان بعيد عن زوجته باعتبار لا يتمكن من الفرد غدوا ورواحا فإنه لا يكون محصنة. ويمكن أن يريد بقوله وبذلك تصير المرأة محصنة أن شروط المعتبرة فيه تعتبر فيها المعتبرة في الرجل المحصن، تعتبر فيها المحصنة بحيث تجعل بدله. يعني يمكن أن نرفع كلمة الرجل ونجعل المرأة ثم نؤنث القيود، لأنه إصابة الرجل البالغ العاقل نقول إصابة المرأة البالغ العاقل إلى آخره. يبقى شيء واحد وهو التكلف، أنما نحن فيه مجبورين أن نتكلف بأن معنى إصابة المرأة يعني إصابة الرجل للمرأة البالغ العاقل الحرة المملوك، يعني أهي مملوكة للرجل لا أنه الرجل مملوك لها. هذا التكلف يمكن أن يكون في التعريف، في تعريف المرأة، يعني في تعريف الإحصان للمرأة. لو بدلنا ذلك التعريف الأول، بدلنا كلمة الرجل بكلمة المرأة. وعيد مرة ثانية، ويمكن أن يريد بقوله وبذلك تصير المرأة محصنة، عندما قال المصنف أن تصير المرأة محصنة يريد هذا المعنى، أن شروط المعتبرة فيه في الرجل اعتبرنا ثمانية قيود، هذه القيود أيضا تعتبر في المرأة، بحيث فقط نبدل اسم المرأة بالرجل بحيث تجعل بدله، لكن بنوع من التكلف كما ذكرت. معنى التكلف كيف يكون؟ فتفرز الصغيرة والمجنونة والأمنة والأمة، وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريف الرجل، على أن تعريف الرجل يشمل الصغيرة والحال الصغيرة خارجة، يعني وفي الصغيرة لا يجب الإحصان. أما التعريف عام كأنما التعريف غير مانع من الأغيار، نجد أن يكون تعريف الرجل يدخل الصغيرة كما ذكرنا. فيقول في تعريف المرأة إذا كان بنفس تعريف الرجل يبقى هذا الإشكال، الإشكال الذي أنه تعريف الرجل كان غير مانع من الأغيار لدخول الصغيرة. نقول في تعريف المرأة أيضا يكون الصغير كبير صغير مثلا يدخل في هذا التعريف، مع أنه هذا غير لابد أن يخرج من التعريف. فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل حينئذ، يعني وإن دخل حينئذ لو قلنا بأن المراد من المرأة المحسنة تعريفها تعريف الرجل، ما دخل في تعريف الرجل من الإشكال الذي مار. والحمد لله رب العالمين.